وصلى الله على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين.
وصلى الله على محمد وعلى محمد.
قال وطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القول، فإذا تحرك مع اتحاد المبدأ عرض الثناء. البحث في العلل المادية الموجودة في هذا العالم والحكم المرتبط بالتناهي، الآثار الصادرة من العلل القسرية، انتهى الكلام فيه. موضوع بحث هذا اليوم في القسم الثاني من العلل المادية وآثارها المتناهية، وهو بحث العلل الطبيعية. المصنف يقول أن العلة الطبيعية أيضا يجب أن يكون أثرها ومعلولها متناهي، لا يعقل أن يكون لا متناهي. ولتوضيح المطلب نرسم مقدمات. المقدمة الأولى، التعريف المتقدم للعلة الطبيعية كان هو القوة المؤثرة فيما طبيعته تقتضي التأثير، مثل هبوط الأحجار من العلو إلى السفل أو إلى الأسفل، حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل عندما يلقى في الهواء، هاي حركة طبيعية. ليش؟ لأن طبيعة الحجر تقتضي السير نحو الأسفل. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن العلة الطبيعية إذا تؤخذ بلحاظ الفاعل، بلحاظ المتحرك نفسه، لأن الحركة الطبيعية من نابعة؟ نابعة من الغير، نابعة من الذات. عندما نقول الحركة الطبيعية هي القوة المؤثرة فيما طبيعته تقتضي التأثير، يعني اقتضاء الحركة من الناشئ، ناشئ من ذات المتحرك. الحجر عندما تهد في الهواء فورا يسقط إلى الأسفل، يحتاج إلى رامي من الأعلى إلى الأسفل، الميلان والانجذاب إلى الأسفل نابع من ذاته، الحركة إلى الأسفل إذا نابع من ذاته، بعكس الحركة القسرية. الحركة القسرية كانت من النابعة، نابعة من الغير. الحجر يريد ينزل إلى الأسفل، لكن الإنسان يلقي به الوين إلى الأعلى. فهذا الفرق، أحد الفروق بين العلة الطبيعية والقسرية شنو؟ أن العلة القسرية نابعة من الغير، حركة قسرية. أما الحركة الطبيعية من النابعة، نابعة من الذات، من ذات المتحرك. طبعا هذا أحد الفروق. المقدمة الثالثة، أن الجسم من حيث هو من حيث ذاته لا يقتضي التحريك ولا يقتضي عدم التحريك. يعني كل جسم بلحاظ الحركة يكون على نحو لا بشرط، يقبل التحريك ويقبل عدم التحريك، كما أنه ما تقدر تقول بقيد التحرك أو بقيد عدم التحرك، لا بشرط، بما هو هو. الجسم بما هو هو لا يقتضي التحريك ولا يقتضي عدم التحريك من حيث ذاتها ومن حيث الغير، داخل من الغير ولا شك في يقتضي التحريك. أما من حيث ذات الجسم بما هو جسم، لا بشرط بالنسبة للحركة، لا يقتضي التحريك ولا يقتضي عدم التحريك. هاي مقدمة التحريك. المقدمة الرابعة، أن الجسم إذا أرادت أن تطرح عليه القوة الدافعة أو القوة المحركة لا يعارضها، لا يمانع الحركة، لأنه يعني هو لا بشرط ولا بشرط يجتمع مع ألفي شرط. فإذا كان الجسم من حيث ذاته ما يقتضي التحريك ولا يقتضي عدم التحريك، فإذا أرادت إحدى القوى أن تحرك هذا الجسم يأبى عن الحركة لو يقبل الحركة؟ يقبل الحركة. مثل الممكن، الممكن لا يقتضي الوجود، لا يقتضي الامتناع، صحيح؟ إذا توفرت علته فورا يكون يقبل الوجود، يجي في طرف الوجود. وهكذا الجسم إذا كان من حيث الحركة ولا حركة لا بشرط، معناته إذا توفر الشرط المحرك يكون متحرك، إذا توفر شرط عدم التحرك يكون غير متحرك. فإذا الجسم من حيث هو لا يمانع من حصول الحركة فيه. هاي هم المقدمة الرابعة. المقدمة الأخرى، لا فرق من حيث قبول الجسم للحركة، كون الجسم كبير الحجم أو كون الجسم صغير الحجم. فشو الفرق إذا كان فرد حجر وزنه طن أو فرد حجر وزنه نصف طن؟ من حيث قبول الحركة ذولا متساويين، لأن اثنيناتهم لا بشرط. فإذا أردت الحركة أن تقرأ عليهما وتعرض عليهما بالنسبة لقبول الحركة وعدم قبول الحركة شو يكونوا؟ متساويين. مو معناته أن الحجر صاحب الطن راح يقبل الحركة أكثر من الحجر صاحب النصف طن، يكون قبولها. ومن حيث المحاوقات الأخرى، من حيث قبول الحركة هذول متساويين. زين، سؤال، لعد إحنا ليش نشوف أن الحجر عندما يتحرك، الكبير عندما يتحرك مو مثل حركة الصغير عندما يتحرك؟ هذا منين ناشئ؟ ناشئ من القوة المحركة. القوة المحركة للحجر الكبير لازم تكون أكثر من القوة المحركة للحجر الصغير. هسه ليش هاي القوة ناشئة؟ يعني سبب احتياج القوة الكبيرة في الحجر الكبير إلى القوة الصغيرة في الحجر الصغير ناشئ من وجود المعوقات الكثيرة في الكبير وعدم وجود المعوقات الكثيرة في الصغير. لا تمعينة السبب المعوق هذا خارجية، لكن الجسم إذا كان من حيث هو لا بشرط من حيث الحركة والسكون، من حيث هو يقبل عروض الحركة. إذا كان الجسم كبير والجسم صغير متساوين من حيث قبول الحركة، لعد ليش إحنا نشوف الحجر الكبير يحتاج إلى قوة أكثر من حاجة الحجر الصغير إلى قوة على الحركة؟ فمثلا الحجر اللي إلى وزن طن يحتاج مثلا إلى دفع، قوة دفع مثلا 100، أما الحجر اللي نصف طن يحتاج إلى قوة دفع 50 مثلا، صحيح؟ فبناء على هذه المقدمات كلها شنو ينشأ؟ حاجتنا في تحريك الجسم الكبير تكون أكثر من الحاجة إلى القوة في تحريك الجسم الصغير. هنا للسؤال، إذا كانت الطبيعة القوة الطبيعية لا متناهية في الحركة من حيث الشدة أو من حيث المدة أو من حيث العدد، نقول هذا الكلام محال. ليش؟ لأن إحنا نجيب حجر كبير طن وحجر صغير نصف طن، وذول اثنيناتهم حركتهم طبيعية من الأعلى إلى الأسفل. فطبعاً مثلاً هذا في النظر المبدأ يكون معلوم من نقطة واحدة ينطلقون ويرحون من حيث المنتهى إلى لا نهاية، صحيح؟ إحنا نحتاج القوة اللي تحرك الحجر الكبير نفس القوة اللي تحرك الحجر الصغير لو أكثر. ها؟
من أدام المعقد؟
كل إيه؟
أدام المعقد نفس الشيء نحتاج القوة.
ليش؟
يعني الحجر الثقيل والخفيف نفس الشيء.
أدام المعوقات الجسمية والمعوقات الخارجية.
يعني مثل الهواء.
نعم، وإحنا ليش قلنا هاي المقدمة الأخرى؟ قلنا من حيث قبول الحركة متساوية، أما من حيث الحركة الخارجية. يعني معوقات الخارجية ما غير نبحث فيها، معوقات الداخلية، يعني من حيث قبول الجسم للحركة وعدم قبول الجسم للحركة. يعني نتكلم في الحركة الطبيعية النابعة من ذات المتحرك، لكن ما هي في المقدمة الثانية فرق الحركة الطبيعية عن الحركة القسرية؟ أن الحركة الطبيعية نابعة من ذات المتحرك، فإذا الحجر اللي وزنه طن يحتاج إلى قوة مضاعفة في التحرك عن الحجر اللي وزنه نصف طن، صحيح؟ فهذولا إذا ساروا من منطلق واحد إلى نقطة، نقطة لا نهاية، بالنتيجة الحجر الأكبر يحتاج إلى حركة مضاعفة عن الحجر الأصغر، صحيح؟ فإذا كان الحجر الأكبر لا متناهي يقتضي في نفس الوقت اللي يكون لا متناهي يكون متناهي، ليش؟ لأن القوة اللي موجودة فيه مضاعفة عن القوة الموجودة في الأصغر، والمتناهي على شيء آخر بمقدار المتناهي فيكون هو متناهي. الحركة الطبيعية أيضا لا بد أن يكون تأثيره شنو؟ متناهي.
يعني
الحاجة الصغيرة كلها
تحتاج
أكثر قرن
هذا
طبعا،
لكن هذا
الفضاء
خارج عن الجاذبية
بشكل نفسه طبعا. إذا قلت لي عن حركة تفريغ، إحنا ما قلنا نحكي في الحركة التفريغ، في الحركة الطبيعية النابعة من ذات المتحرك.
الحركة
حركة طبيعية ميولة إلى الأسفل.
أهم تجارب الجنة. حتى التجربة.
قلنا مع التسامح هنا في التعبير البعض.
أن التجربة وراء ما وصلها
إذا ما وصلها وصلت لنفس الوقت. ها؟ من نفس الوقت في حال عدم وجود المعوقات الخارجية. هذا صحيح. لكن نفس الحجر عندما يريد يولد فرد طاقة للانطلاق أول ما ينطلق يحتاج بنفس الطاقة اللي الورقة تتحرك فيها. لا تروح على المعوقات الخارجية وعدم المعوقات الخارجية، نفس ذات الحجر لما يريد يولد في نفس الطاقة للحركة يحتاج أكثر من الريشة وأكثر من الورقة والمعجم. فإذا لابد أن تكون حركة الحركة الطبيعية أيضا تكون متناهية، مو معقول أن تكون لا متناهية. إذا قلت لا متناهية يلزم كون الطاقة الموجودة في الأصغر مساوية للطاقة الموجودة في الأكبر، فيلزم تساوي الزائد والناقص، وهذا محاور. أقول هذا بيان استحالة القسم الثاني، شنو هو؟ أن تكون الحركة الطبيعية لا متناهية، وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية. تقرير هذا البيان أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم يعني الكبير للتحريك عن هذه القوة الطبيعية النابعة من ذات المتحرك مثل قبول الجسم الصغير. ليش؟ لأن قلنا بالمقدمة اللي تقدمت أن الجسم من حيث هو لا بشرط للحركة وعدم الحركة، وإلا إذا كان الجسم الكبير يختلف عن الجسم الصغير في أصل قبول الحركة لكان التفاوت بسبب المانع. يعني أكو فرد مانع موجود في الجسم الصغير اللي يحول دون قبوله للحركة المساوية للجسم الكبير أو بالعكس، وهذا المانع إما جسمية المتحركين كون هذا جسم وهذا جسم، أو لوازم الجسمية يعني الشكل الصورة، فالجسم مدعبل كروي فالجسم مربع أو مسطح بطبيعة الحال الكروي أكثر إلى ميول إلى الحركة من الجسم المخطط. لكن نحن نغني كلهم قاعد بفروضهم معدومة مو موجودة يعني بدون معوقات خارجية أو لوازمها يعني لوازم الجسمية اللي الشكل وما أشبه، أو أمر طبيعي مثل واحد من الجسمين سيال واحد من الجسمين جامد مثلا، فرد واحد غازي فرد واحد سائل، والكل محال ومعقول نغني إنهم دخل في نفس الحركة الذاتية النابعة من ذات المتحرك لأنني معوقات خارجية شنو ربطهم في داخل المتحرك، أو غريبا أو المانع غريب، غريب عن شنو؟ يعني أمر خارجي، يجي فرد واحد يوقف بوار الحجر ما يخليه يتحرك، أو صد في جبل أو صد في فرد مانع آخر، لأن كلنا نحن فارضين خارج عن محل البحر وقد فرضنا عدم وجود المانع الغريب، فلو حصل اختلاف في الحركة لكان بسبب الفاعل بسبب المتحرك نفسه، لأن قلنا في الحركة النابعة من ذات الشيء، فإن القوة في الجسم الكبير أكثر من القوة في الجسم الصغير. ليش؟ لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محلها، فالحركة الموجودة والقوة الموجودة في الجسم الكبير تكون أكبر من الحركة الموجودة في الجسم الصغير. فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما، الجسم اللي يقان والجسم اللي يسقطن من مبدأ واحد منطلق واحد مفروض، يعني احنا فرضنا، فإن حركة الصغرى جسم الصغير حركات غير متناهية، كانت حركات الكبرى أكثر من هذه الصغرى. ليش؟ يعني القوة شنو تكون؟ أكبر لأنها أعظم فيكون أقوى، وإلا إذا ما يكون أقوى كان حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره، يعني تساوي الزائد والناقص، وهذا خلف. فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي اللي هو الصغير، لأنه شنو؟ حركات أقل وذاك أكبر منه، والأكبر بمقدار المتناهي فيكم هو أيضا متناهي، وإن تناهت حركات الأثر تناهت حركات الأكبر، لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر. مثل ما هذا المؤثر كبير وذاك المؤثر صغير، فإذا حركة المؤثر الكبير كبيرة حركة المؤثر الصغير صغيرة، وهذه نسبة متناهي إلى متناهي آخر، فكذا الأولى تكون متناهية.
الحجم
الكبير
يكون
أكبر من الصغير من حيث الطبيعية، بل من حيث الحركة القسرية
أقوى سمادة تشكرها بالعالم الغالي إذا أكمل النوع الفقير إذا يخلون قدر حق حق مصر هذه الحق حق مصر تدخل بالأرض تخرج من تحت الأرض قوة الوزن النوع المالي وهي حجما غير شلون قوة هذا الشيء؟
واحنا لما نتكلم في القوة يعني مو الحجم اللي مثلا هذا حجمه قد كيلومتر وذاك حجم، القوة النابعة من ذات المتحرك هذيك هي المعيار في الحركة الطبيعية. فقد يكون مثل الالكترون ترى شيء مجهري لعله لا يرى حتى بالمجهر العادي، صحيح؟ لكنه القوة المتحركة القوة الطبيعية اللي موجودة فيه للدور حول النواة مال الذرة أكثر بكثير من حركة اللوري اللي هو ضخم جدا. الحركة الطبيعية نبحث في ذات المتحرك نفس قوة الحركة الموجودة، مو في حجم الشكل مال المادي وما أشبه، بحثنا مو هذا، بحثنا ما انتهى. المسألة الثالثة عشر في العلة المادية. الآن المصنف سابقا قسم العلل للأشياء إلى أربع أقسام، العلة المادية والصورية والوقائية والفاعلية، لكن مر عليها مرور الكرام. الآن يبدأ يذكر بعض خواص العلل الأربعة، ويبتدئ بالعلة المادية، ويبتدئ بها لأنها لها تقدم ذاتي على بقية العلل، لأنه لا بد أن تكون المادة موجودة حتى تصير شيء ثاني. زين، المادة العلة المادية يعني المصنف هنا يقولها، إحنا في الواقع في هذا العالم الأعراض والأعراض يعني الأشياء التي تحل في غيرها تكون على قسمين، ربما يكون الحال صورة وربما يكون الحال عرض. فالحال أو العارض في غيره قسمين، مرة يكون صورة مرة يكون عرض. سأكفر فرق جوهري كبير بين الحال الصوري والحال العرضي، بس احنا مو في محل البحث. كما أنه احنا عندنا المعروض للحال أو القابل للحال على قسمين، مرة يكون المادة ومرة يكون الجوهر. المادة هي المحل الذي يعرض عليه الصور، الجوهر هو المحل الذي تعرض عليه الأعراض، سواد وبياض، ما أدري حلاوة وحموضة، كيف نفساني ألوان وما أشبه، هذني كلها تعرض على الجوهر. أما الشكل صور الأشياء تعرض على الجوهر. إذا المادة الأولية للشيء قد نلحظها من قبل عروض الصورة عليها، نسميها هيولة. الهيولة يعني الحقيقة المبهمة قبل عروض الصورة عليها. سميها محال، سميها قابل، سميها هيولة، ما لكن بعد عروض الصورة المادية، بعد عروض الصورة المادية عليها، بعد من نسميها قابل أو نسميها هيولة أو ما أشبه، وإنما نسميها مادة اصطلاحا. فعندما نقول مادة الشيء يعني المادة الأولى القابل مع الصورة المادية له. العلة المادية إذن لها اصطلاحين، اصطلاح قبل عروض الصورة نسميه قابل أو محل أو ماشي أو هيولة، وفرد اصطلاح آخر بعد عروض الصورة عليه يعني المجموع المركب من المادة والصورة شو نسميه؟ المادة. هذا اصطلاح، هذا مقابل الجوهر والعرض، لأن الجوهر أيضا محل لعروض الأعراض عليه، كذلك أيضا له اصطلاح آخر. هسه المادة تقبل الصور، تقبل عروض الصور، بل تقتضي عروض الصور. ليش؟ لأن المادة بلا عروض الصورة مو موجودة في الخارج. الجنس والفصل، شلون الجنس والفصل في الذهن؟ الجنس قبل عروض الفصل يكون حقيقة مبهمة حتى يعرض عليه الفصل يتحصص ويتشخص. المادة في الخارج أيضا قبل عروض الصورة تكون حقيقة مبهمة لا متشخصة، بعد أن عرضت عليها صورة تصير شنو؟ متشخصة. جيد، إذن المادة تقتضي عروض الصور عليها بالذات مو بالعرض. يعني شنو؟ يعني من لوازم ذات المادة أنها تكون قابلة لعروض الصور عليها. شلون من لوازم ذات الأربعة أن تكون زوج أو زوجية أو ما أشبه، كذلك من لوازم ذات المادة أنها تكون عارضة قابلة لعروض الصور عليها. هسه هنا أكو فرد إشكال محتمل المصنف يطرحه وبعدين يجاوب عليه. قال محل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب. أقول المحل إما أن يتقوم بالحال مثل المادة والصورة، المادة محل لعروض الصورة عليه اللي هو الصورة، شنو تصير؟ الحال. المادة قبل عروض الصورة عليها تكون غير متقومة، غير موجودة، غير متشخصة، ما شيء تفاحظ طبعا من التعبير مو دقيقة، غير موجودة هو التعبير الأدق. المحل إما أن يتقوم بالحال مثل المادة والصورة، أو يقوم الحال به. يعني شنو؟ جوهر العرض، لأن الجوهر قبل عروض العرض متقوم موجود في الخارج، لكن العرض بدون أن يكون عارض على جوهر مو موجود في الخارج. في الخارج إحنا ما عندنا فرد شيء اسمه بياض معلق بالهواء، أو فرد شيء اسمه حمار معلق بالهواء. الحمار لا يتصور وجوده في الخارج إلا عارض على جدار أو عارض على خشبة أو شيء آخر. فإذا مرة يكون المحل متقوم بالحال مثل المادة تتقوم بالصورة، مرة يكون الحال متقوم بالمحل مثل العرب بالنسبة إلى الجو. وإلا لو كان ما متقوم لازم استغناء أحدهما عن الآخر، لازم استغناء الحال عن المحل والمحل عن الحال. إذا صار عندنا استغناء إذا حلول ما عندنا، إذا ما عندنا حلول إذا قيام الأشكال، قيام الألوان، قيام الأعراض وما أشبه هذا أيضا موجود، بل من حيث الصورة أصلا لكانت كل الأشياء معدومة، لأنه علة الأشياء اللي موجودة في هذا العالم هو الصور. فإذا الصور ما إلها حلول في محل، معناته صورة مو موجودة. إذا صورة مو موجودة يعني شنو؟ مادة مو موجودة. إذا مادة مو موجودة يعني ماكو شيء بعد في هذا العالم، فلا حلول. إذا ما فهم يعني انتفع كل شيء. فالمحل المتقون بالحال شو يسموه؟ هو الهيولة اصطلاح لاتيني. والمحل المقوم للحال شو يسموه؟ هو الموضوع مثل الجواهر والأعراض. والهيولات باعتبار الحال فقط يسمى قابلا، وباعتبار المركب من المادة والصورة يسمى مادة. قال هم ما تسموا مادة ثانية أو الهيولة الثانية أو ما شاء. قال وقبوله ذاتي، أقول كون المادة قابلة، قابلة لشنو؟ للصورة. أمر ذاتي لها، يعني القبول هذا أمر ذاتي للمادة لا غريب، يعني مو مأخوذ من الغير. مثل الإمكان الذاتي، قلنا الإمكان الذاتي مقتضى ذات الممكن، ما يكون بالواسطة أو بالغير، لأنه الإمكان الذاتي لو أعطي بالغير لزم التناقض ولزم التسلسل وما أشبه. فهنا أيضا قبول المادة للصورة ذاتي نابع من ذات المادة مو من غير المادة. إذا كان من غير المادة لازم التسلسل. ليش؟ لا غريب يعرف بواسطة الغير على المادة. ليش؟ لأنه لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولا آخر في المادة. لأن المادة إذا قلنا المادة تقبل الصور من ذاتها وما عدنا إشكال. ليش عرضت الصورة؟ لأن الذات مقتضى هذا. اما اذا قلنا قبول المادة للصورة بسبب سرد علة خارجية، وقبل وجود هاي العلة الخارجية قبل ان تعطي القبول للمادة، المادة كانت قابلة لهذا المقبول لو مقابلة؟ اذا قابلة هاي قابلة من الذات لو من الغير؟ اذا من الذات ثبت المطلوب، اذا من الغير نقول ذات الغير عندما اعطاها القبول الثاني هل كانت المادة قابلة لو غير قابلة؟ اذا قابلة نسأل منين هذا القبول؟ إذا من ذاته ثبت المطلوب، إذا من غير يعود السؤال، وهكذا يلزم التسلسل. ولولا ذلك لكان عرض ذلك القبول في وقت حصوله، والحصوله حصوله في المادة يستدعي قبولا آخر موجود في المادة حتى يقبل هذا القبول الثاني، ولذلك القبول الثاني أيضا يستدعي قبولا ثالثا ويلزم التسلسل، والتسلسل محال. فهو إذن القبول شو يكون؟ يكون ذاتي يعرض للمادة لذاتها، وذاتي شيء لم يكن معللا وكان ما يسبقه تعقلا، يكون بمجرد أنه حصلت المادة حصلت معها جميع ذاتياتها من ضمن ذاتها قبولها للصورة. حتى فرد إشكال ربما يقال في هذا المجال، شنو هو الإشكال؟ إشكال متفرع على هذا المطلب. احنا قلنا ان المادة تقبل الصور بالذات مو بالعرض. اذا فرد واحد يقول لا، قبول المادة للصور بالعرض مو بالذات، توضح المطلب. اذا قلنا المادة تقبل الصور بالذات معناته يمكن في وقت من الاوقات ان المادة تكون قابلة في وقت اخر تكون مقابلة؟ لا. يمكن في وقت من الأوقات تقبل هذه الصورة أسرع من الصورة الثانية؟ لا. إذا قلنا الناطق من ذاتيات الإنسان، بعد لا يعقل يكون زيد يقبل الناطقية أكثر من قبول عام أو أسرع أو أزيد، لأنه الذات لا يختلف ولا يتخلف عن مقتضى الذات. فإحنا إذا قلنا المادة تقبل الصور بالذات معناته قبول المادة لصورة الإنسانية مساوية لقبولها لصورة الحيوانية، ومساوية لقبولها لصورة النباتية، كما أنها لما تقبل الصورة الإنسانية ما تقبلها أزيد من قبولها لصورة الحيوانية أو النباتية أو ما أشبه، يعني يكون دائما متساوي، لأنه الذات يعني مقتضى الذات لا يختلف ولا يتخلف. مو معقول يختلف أو يتخلف. يختلف يعني الإنسان الآن يكون ناطق باكر يكون صاحي، مو معقول يختلف. الفصل مال اللي هو ذاتي له مو معقول يختلف. يتخلف يعني مو معقول في الوقت من الأوقات يكون عندنا إنسان وهو مو ناطق، يتخلف عن ذات الإنسان، هذا أيضا مو معقول. إذا قلنا القبول للمادة مقتضى ذاتها لا يعقل في وقت من الأوقات يختلف، فرد مرة تقبل وفرد مرة ما تقبل الصورة، أو يتخلف فرد مرة تكون عندنا مادة وما عندنا صورة، مو معقول هذا. حتى جماعة جايين هذا القبول للمادة، قبول المادة للصور مو ذاتي وإنما عرضي، جايبين هم دليل. شنو الدليل؟ يعني احنا لما نجيب النقطة الإنسانية، صحيح؟ النقطة الإنسانية لها قابلية لأن تتصور بصورة الإنسان أو لا؟ النقطة الإنسانية هي المادة الأولية للإنسان بعد، صحيح؟ قابلة لطرو وعروض الصورة الإنسانية عليها هاي النقطة. فإذا صارت هاي النقطة في الرحم، عندما كانت بعدها نقطة تقبل الصورة الإنسانية، لما تحولت إلى مضغة وعلقة ومعشبة وصارت عظام وكثونة العظامة لحمة، تقبل الصورة الإنسانية أو ما تقبل؟ تقبل الصورة الإنسانية. قبول النقطة للصورة الإنسانية في حال كونها بعدها نقطة أكثر من للصورة الإنسانية من قبولها من حيث كونها عظم ولحم ودم وما أشبه. وين أسرع تقبل الصورة الإنسانية؟ لحم وعظم. يعني لما تكون الإنسان البدن البشري، لما تكون قبوله للصورة الإنسانية أسرع من قبول نفس الصورة، نفس النقطة إلى صورة الإنسانية. فإذا المادة صار فيها فرد مكان تقبل أسرع، فرد مكان لا تقبل أسرع. فرد مكان الصورة الإنسانية بعيدة مثل النقطة، فرد مكان الصورة الإنسانية للإنسان شنو تكون؟ قريبة مثل العظام واللحم وما أشبه. إذا كان قبول الصورة، قبول المادة للصور ذاتي لما اقتضى التخلف، وهنا شنو صار؟ المصنف يجاوب يقول احنا، يقول هذا اشكالكم مو صحيح. ليش؟ لان صاير خلق عندكم بين الامكان الذاتي للشيء والامكان الاستعدادي. احنا لما نقول المادة الاولية تقبل الصور بالذات، هذا معناته الامكان الذاتي للمادة. يعني المادة ذاتا من حيث الذات تقبل الصور، فقبول المادة للصور من حيث الإمكان الذات اللي هو من ذاتيات المادة. أما كون الصورة المادة الإنسانية قابلة للصورة في حال كونها نطفة أو كونها لحم ودم وعظم وما أشبه، هذا إمكان ذاتي للمادة الإنسانية وإمكان استعدادي. إمكان استعدادي، الإمكان الاستعدادي ماكو أحد يناقش أنه قابل للزيادة والنقصان. يعني الاستعداد شنو معناته؟ استعداد الشيء او تهيئ الشيء ليكون شيئا اخر. وبطبيعة الحال النطفة الانسانية عندما بعدها نطفة استعدادها لقبول الصورة الانسانية بعيد، اما لما نصير نفس هاي النطفة تصير عظم ودم ولحم، استعدادها لقبول الصورة الانسانية شي يكون قريب. اما من حيث اصل المادة الانسانية من حيث الامكان الذاتي مختلف، لا. مثل ما في حالة النطفة تقبل اصل الصورة، في حالة الدم واللحم والعظم ايضا تقبل اصل الصورة. وهكذا مثال اخر، ماء اذا جبنا فرد قدر هاي وخليناه على النار، الماء من حيث الامكان الذاتي قابل للتبخر لا؟ قابل للتبخر، مو محال عليه التبخر مثل الحجر او الحديد او ما اشبه. الماء من حيث ذاته يقبل التبخير، فإذا من حيث الذات متساوي سواء كان مي الملح أو مي البحر، المي على النار لو مو على النار، من حيث الذات يقبل أصل التبخر. لكن إذا جبت قدر المي وخليته على النار وبدأ يسخن هذا الماء، بطبيعة الحال الماء الساخن استعداد للتبخر أسرع من الماء اللي مثلج بعد بارد، صحيح؟ ولكن هذا هنا صاير تفاوت في قبول أصل الماء للتبخير، لو صاير تفاوت في استعداد الماء للتبخير في السلام. وهكذا بقية الأشياء. فإن أصل قبول المادة للصور هذا لا يختلف ولا يتخلف، ذاتي أصل قبول للإمكان الذاتي. نعم الإمكان الاستعدادي يختلف، وبحثنا في الإمكان الذاتي هو في الإمكان الاستعدادي. أقول لما ذكر أن قبول المادة لما يحل في هذه المادة، هذا القبول ذاتي، والذاتي لا يختلف ولا يتخلف، استشعر أن يعترض عليه، يعترض عليه، استشعر المصنف أن يعترض عليه، يعني يستشكل بما يظن أنه مناقض لقوله، وهو أن يقال أن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر، ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأول، فإذا إذا صار القبول مرة قبل ومرة تغب فرضها شنو يصير؟ هذا يصير أمر عرضي مو أمر ذاتي، وهذا يعطي أن القبول من الأمور العارضة للمادة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة للمادة بذاتها. وتحقيق الجواب أن نقول أن القبول ثابت في كلا الحالين، في حالة الوجود وفي حالة الزوال، لكن من القبول منه قريب ومن القبول ما هو بعيد. هذا خلاصة يعني عبارة ثانية عن الإمكان الاستعدادي، فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية بعيد، وقبول الجنين اللي جسمه ولحمه وعظمه وما أشبه قريب. فإذا حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض اللي هو الصورة، نسب القبول إليه وعدم القبول عن غيره، عن غيره يعني عن النطفة. وفي الحقيقة إنما يحصل قرب القبول وبعد بعده عنه، وسبب القرب والبعد هو الأعراض والصور الحالة في المادة يعني العوارض يعني الإمكان الاستعدادي. فإن الحرارة إذا حلت المادة واشتدت أعدتها لقرب قبول الصورة النارية وخلع غير الصورة النارية، مثل البخار يخلع صورة المائية ويقبل الصورة الغازية البخارية وما أشبه. فإذا البحث مو في الإمكان الذاتي، في الإمكان الاستعدادي البعد والقرب، وبحثنا في الإمكان الذاتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.